نهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله بياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه ثم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام محيي الدين يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الماتع الأربعين النووية، وهو كتاب كما ذكرنا كتاب مهم جدا لكل مسلم يريد أن يتعلم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة التي شملت على أكثر من فائدة في لفظة واحدة. وهذا معنى جمع الإمام النووي لهذا الكتاب بهذه الطريقة، وهي الأحاديث الكلية. وصلنا في هذا الشرح أو في هذا الكتاب إلى الحديث 28، وهو حديث لا بد أن نقف معه وقفات وليس وقفة واحدة، لأن فيه في كل كلمة منه نحتاج إلى درس وإلى دروس لنأخذ منه العبر والعظات، ليكون للمسلمين كالمرشد إلى طريق الجنة وإلى طريق التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه فضل الوعظ وكيفية الموعظة، وفيه أيضا طلب الوصية، وفيه كيف يوصي الإمام والراعي رعيته، وفيه أيضا دلالة من دلالة النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه الوصية باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء، وأيضا فيه التحذير من البدعة. فكما قلت لك، مع كل كلمة من هذا الحديث لنا فيه دروس وعبر، ولكن كما قلنا مرارا أننا لا نستطيع أن نقوم بشرح هذا أو هذا الكتاب وهذه الأحاديث شرحا كاملا، إنما نقف على مقتطفات من كلام أهل العلم فحسب. فيقول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. وعظنا من الوعظ وهو التذكير بالله عز وجل والتذكير باليوم الآخر وبالعقاب وبالجزاء وبالحساب، ولا يشترط أن يكون التذكير بالعقاب فحسب، إنما هو أيضا بالجزاء، فقد يجازى الإنسان بالحسنات ويدخل الجنة، فهناك أيضا تذكير بالجنة وما أعد الله عز وجل فيها لعباده المتقين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. والتذكير أيضا يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، التذكير يكون بقراءة القرآن وبالأذكار وبصلة الرحم وبر الوالدين وتعليم العلم الشرعي والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكما ذكرنا وذكر الله عز وجل يكون بذكر الله وقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات. والتذكير لا يتوقف كما قلنا على الجانب التخويف من النار، المسمى تحت هذا الأمر وهو الترهيب، كل ما يخيف الإنسان يسمى بترهيب، لا يتوقف عليه، بل قد يكون هناك ترغيب. أذكرك ويعذر الرجل أخاه بالترغيب في الجنة والعمل الصالح وغير ذلك، فهذا أيضا موعظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه الكرام، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، هذا في يوم، يعني لا تصور أنه في غزوة بعد غزوة أحد، إنما في يوم تذكر شهداء أحد فخرج إليهم فصلى عليهم ثم رجع فوعظ أصحابه. وفي بعض الآثار أنه صعد المنبر فوعظ أصحابه، فاستشعر الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا سواء بذكره أو بتذكره لشهداء أحد أو لأمر ما، ولكن الشاهد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه متأثر في وصيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه كثيرا، فلماذا خص الصحابي أو الصحابة ذكر هذه الموعظة بأنها موعظة بليغة أو موعظة وجلت منها القلوب؟ وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بليغ وموعظته تجل منها القلوب، فيقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. طبعا لابد للواعظ أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلم متى يأمر أو متى يتكلم بالترهيب ومتى يتكلم بالترغيب، متى يتكلم بالحب، بحب الله عز وجل، بحب يحبب الناس في الله تبارك وتعالى، لأن الذي لا يأتي بالترغيب ولا بالترهيب قد يأتي بالحب. عندما تذكره بأن الله عز وجل خالق الكون، رب العالمين، المدبر للكون، الرازق سبحانه وتعالى، القوي الغني سبحانه وتعالى، فأعطاك كذا وكذا وكذا، فينبغي عليك أن تحبه، فيقر لك السامع نعم أنا أحب الله، ومن هنا فتح لك بابا فتقول له. وهل يتصور أن تحب إنسانا وتعصيه؟ بعيد عن الترغيب والترهيب، وإن كان يدخل من باب الترغيب في الحب في الله عز وجل أو الحب حب الله عز وجل، ولكن من لم يأتي بذكر مثلا فضائل الجنة وما فيها وما أعد الله عز وجل فيها من نعيم، أو من لم يخاف من عذاب الله تبارك وتعالى يأتي بذكر نعم الله عز وجل على الإنسان، فإنه قد يتذكر هذه النعم فيتوب إلى ربه سبحانه وتعالى من هذه المعاصي. فالواعظ لابد أن يتعلم أولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة وكيف يعظ أصحابه، يتعلم أن يصبر على الذين يستمعون إليه، فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يتعلم كيف يعظ بذكر الله عز وجل، كأن يتعلم الآيات ويقرأ الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يتعلم متى يبدأ ومتى ينتهي، كما قال بعض السلف أو بعض العلماء إذا رأيت الرجل يتثاءب، إذا رأيت الجلوس الحضور في المجلس يتثاءبون فاعلم أنك لا تكلمهم، خلاص يعني الأمر انتهى، انتقل من كلام محبوب لهؤلاء إلى كلام قد يكون فيه ملل، أو أنهم ليس عندهم استعداد لتلقي هذا العلم. وأيضا قوله موعظة وجلت منها القلوب في بعض الروايات وموعظة بليغة، أي بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في إيصال هذه المعلومة أو هذه الكلمات إلى قلوب أصحابه، فوجلت منها القلوب، وجلت أي خافت منها القلوب وتأثرت بها القلوب. وكذلك حال المؤمن، حال المؤمن أنه إذا ذكر بالله عز وجل تذكر، وأيضا أنه إذا قيل له في ذكر الله عز وجل يرجع، وأيضا أن هذا من علامات أو من صفات عباد الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بذكر الله عز وجل لا بذكر غيره. بعض الناس يتأثر ويبكي لأبيات من الشعر، وهذا عجيب، أبيات قالها فلان أو فلان، وتراه لا يتأثر أبدا بقراءة القرآن، وهذا مشاهد عند كثير جدا من الناس، تراه مثلا في صلاة القيام يصلي خلف الإمام فيقرأ الإمام من أول سورة الفاتحة أو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة في القرآن سورة الناس، ولا يتحرك هذا الإنسان لما قرئ عليه من كلام الله تبارك وتعالى، فإذا جاء في دعاء ختم القرآن أو في دعاء القنوت أو غير ذلك تراه يبكي، بل منهم من يصرخ وينوح، ورأيت بعيني مثل هذه الأشياء التي ينكرها القلب وينكرها العقل. نعم قد يتحرك قلب الإنسان على مشهد أو على كلمة، ولكن كتاب الله عز وجل هو الذي فيه الخير، فذكر بالقرآن، من لم يرجع عن معصيته بكتاب الله عز وجل فليس فيه الخير، من لم يأخذ النصيحة والموعظة من كتاب الله عز وجل فليس فيه الخير. أما من تقف دمعته أو يتحرك قلبه إلا على بعض الأبيات أو بعض الأدعية فهذا ليس فيه خير. الله عز وجل يقول: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فعليك أيها العبد أن تستحضر هذا، لا تجعل قلبك كالحجارة أو أشد. وانظر إلى وصف الله عز وجل لعباده وإلى هذا الكتاب المبارك وهو القرآن العظيم، فيقول الله عز وجل يضرب لنا المثال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل صخر، ماذا سيحصل؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. يعني الله عز وجل يخبرنا أنه لو أنزل هذا القرآن على الجبل، على هذا الصخر وهذه الصخور، لرأيتها خاشعة متصدعة، فيها تشقق، بل تخر. كيف لا وهو كلام الله تبارك وتعالى. فعلى الإنسان أن يستحضر هذا الأمر ويحاول كما قال، كما جاء في الأثر: ابكوا في قراءة القرآن أو في سماع القرآن، فإن لم تبكوا فتباكوا. أن يتباكى الإنسان بذكر الله عز وجل مع التعود يكون الإنسان يبكي، وإن كان يعني ليس باكيا فيتباكى، يتباكى، يطلب البكاء بكلام الله عز وجل. ثم قال النبي، ثم قال العرباض ابن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. طيب، ما الذي، هل حكم هذا الصحابي على نفسه أم حكم على باقي أصحابه؟ يعني هل قال وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون يحكي عن نفسه، أم على أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في المسجد أو في مكان الموعظة؟ الشاهد أو الظاهر أنه حكم على نفسه وعلى سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل وعظنا، كلمة وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. وأيضا جاء هذا الحديث من رواية أحد الصحابة، نسيت اسمه الآن، بغير رواية الأرباض ابن سارية. فالظاهر أنها أثرت في جمع من الصحابة، وأيضا بكاء العين هذا أمر ظاهر لا يخفى، وقد تجد الإنسان يبكي بحرارة وبحرقة، فهذا يدل على أن هناك أمر شديد. فإذا ظرفت العيون بحرقة وبشدة كانت هناك إشارة إلى إخلاصه في البكاء، يعني أن هناك أمر شديد جدا أثر فيه، من ليس من البكاء ولكن من علامة بكاء وكيف بكى. والبكاء من خشية الله عز وجل، هذا من أعظم سيم المسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم عده من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بكى، نزلت منها الدمع خشية الله عز وجل، أو من خشية الله تبارك وتعالى. استحضر عظمة الله تبارك وتعالى وقدر الله سبحانه وتعالى بأنه القوي العزيز الجبار المتكبر المصور سبحانه وتعالى، الملك الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو العبد، أو أنا العبد وأنت عبد، وهذه أما عبد ضعيف جاء من ماء مهين لا يساوي شيء، بل جميع الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، بل أقل من ذلك. فإذا استحضر الإنسان مكانته وعظم قدر الله عز وجل، فإنه يرجع عن تقصيره في العبادة، يرجع عن معصيته، يزيد في عبادة إن كان يعبد الله عز وجل على حق وبطريقة صحيحة، بل يزيد في طاعة الله عز وجل. فيقول: وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. بعض الناس يفهم أو عنده فهم أن ما خرج من القلب وصل إلى القلب، لا يشترط، ولكن هذا من أدب الواعظ أنه يستحضر النية عندما يخاطب غيره، أن يعظ نفسه أولا، ولكن ليس شرط أن يصل الكلام إلى القلوب. قد يكون خارجا من القلب ولكن لا يجد آذانا، ولنا في ذلك أو لنا أسوة في أنبياء الله عز وجل ورسل الله عز وجل الذين يأتون يوم القيامة وليس معهم إلا الرجل أو الرجلين، ومنهم من لم يأتي معه أحد. فهل هذا النبي وهذا الرسول لم يبلغ عن الله عز وجل، أو بلغ بلاغا لم يخرج من القلب؟ حاشا لهم هذا، إنما هي قلوب ميتة على قلوبهم الران، غلق الله عز وجل قلوبهم أو على قلوبهم. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من هذه القلوب. وغرفت منها العيون، فقلنا وهذا أدب وفطنة وزكاء من الصحابة، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. هذا أدب في الخطاب: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. طلبوا منه الوصية، وطلبوا الوصية من الكبير أو من الإمام أو من الراعي أو من الشيخ أو من الكبير أو من الأب، هذا أمر موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل انظر إلى سورة واحدة من سور القرآن جاءت بالوصايا، كما قال الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله عز وجل في كتابه إلا هذه الآية إلا هذه السورة لكفتنا أو لكفتهم كفة المؤمنين. وهي سورة العصر، وهي وصية المسلمين وعباد الله عز وجل جميعا. بل كان كثير من السلف ومنهم الصحابة الكرام إذا اجتمعوا لا يتفرقون إلا بعد أن يقرأوا سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلمات قليلة ولكنها جامعة لكل ما يحتاج إليه الإنسان. فالموعظة أعقبها النبي صلى الله عليه وسلم بوصية بناء على طلب من الصحابة الكرام. وطلب الوصية أمر جائز ومشروع طالما الوصية بكتاب الله عز وجل أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بخير أو يأمر بخير أو يأمر بمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبى الطلب ولم يمتنع صلوات الله عليه، قال: أوصيكم بتقوى الله. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، الخطاب لأصحابه الكرام، ويدخل فيه الجميع إلى قيام الساعة. هذا خطاب لجميع الأمة بأن نتقي الله عز وجل. وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية الحبيب، وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بتقوى الله عز وجل. والتقوى التي استهان بها كثير من الناس عندما يسمع تقوى الله اتق الله، بل وجدناها على ألسنة المسلم والكافر والمؤمن والفاجر والمرأة والرجل والصغير والكبير، وجدناها على أبواب المحلات والإعلانات وفي أسماء الشركات، ولكننا نحتاج إلى أن تكون في عباد الله عز وجل في قلوب العباد وفي ألسنتهم وفي جوارحهم. أوصيكم بتقوى الله، وإذا أردت أن تعرف معنى التقوى اسمع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. التقوى أن تخشى من الجليل، وأن ترضى بالقليل، وأن تعمل بالتنزيل، وأن تستعد ليوم الرحيل. وقال طلق بن حبيب رضي الله عنه: التقوى أن تعمل على طاعة الله بنور من الله ترجو ثواب الله، وأن تعمل على ترك معصية الله بنور من الله تخشى عقاب الله. أو كما قال، يعني إن أردت أن تعمل بطاعة فلا بد أن يكون معك نور من الله، أي برهان، وهذا البرهان دليل على هذه الطاعة التي ترجو بها ثواب الله عز وجل. وإذا أردت أن تبتعد عن معصية فأيضا أن يكون معك دليل من القرآن أو السنة، هذا هو النور، تترك معصية الله بنور من الله، تخاف من عقاب الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل أسهل كلمة ولكن أصعب تطبيق. أوصيكم بتقوى الله عز وجل، ثم الوصية الثانية، يعني أوصيكم أولا بتقوى الله عز وجل، ثانيا السمع والطاعة. والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد. فهذا الكلام تقول والسمع والطاعة وتقف. فأمرنا أو أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل وأيضا بالسمع والطاعة. والمعروف أن السمع والطاعة إذا جاءت في كتاب الله عز وجل وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بها السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأولياء الأمور. يقول الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم. لم يذكر الله عز وجل لفظة وأطيعوا في الجملة الثالثة وهي أولي الأمر، بل اختصرت على قل أطيعوا الله، أمر بطاعة الله عز وجل، وأطيعوا الرسول، ثم جاء عند أولي الأمر وقال وأولي الأمر. قال العلماء: لأن طاعة الله عز وجل طاعة على العموم ليس لك فيها اختيار، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة أيضا على العموم ليس فيها اختيار. إذا جاءك الأمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فتسمع وتطيع بدون أي تدخل لعقلك أو لتفكيرك أو اعتراض أو أي شيء، إلا أن تكون آية منسوخة أو حديث ضعيف أو غير ذلك مثل هذه الأمور. يعني يكون عندك تعارض في الأحاديث، فبعض الناس يفهم خطأ أن هذا الإمام اختار الحديث الآخر ولم يعمل بهذا، فيقال له: أنت لم تسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تخالف النبي. لا، في هنا نقف. إذا صح الحديث وثبت أن عند هذا الإمام أنه حديث صحيح معمول به غير منسوخ فيلام على هذا. وأنا أنصح في هذه الجزئية فحسب، هذه الجزئية فقط فيها رسالة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام وهو ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه رسالة مهمة جدا جدا لطالب العلم خاصة في هذه الأزمنة وفي هذا وفي هذه الأيام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. اكتب هذا الكتاب أو اسم هذا الكتاب في ورقة، ثم بعد الدرس إن شاء الله عز وجل تعمل على إنزاله من الشبكة أو تأتي إلى مكتبة وتقرأ هذا الكتاب، وهو ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب، ثنى الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أما عند أولي الأمر قال وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر. قال العلماء لأن طاعة الله عز وجل كما ذكرنا وطاعة رسوله على العموم لا تفكير في رد آية أو حرف من آية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا آية عن الله أو حديث عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة كما تقال طاعة عمياء، أما طاعة أولي الأمر فهي طاعة مقيدة، طاعة مقيدة بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يقال مثلا أنا عبد المأمور أو عبد المأمور، بل أنت عبد لله عز وجل، وسيدك أمرك ألا تطيع إلا في طاعة، إن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة، فكيف تقول هذا؟ أتخشى الناس؟ أتخشى من عبد وتنسى ربك سبحانه وتعالى؟ فإذا أجبر إنسان على أي فعل من المعاصي فإنه يسع أن يخرج عن هذه الطاعة، إنما الطاعة في المعروف. حتى في أشد الأشياء، لما قال العلماء لو أكره إنسان على القتل، لو أكره إنسان على القتل مقابل القتل، قيل لي يا إنسان اقتل وإلا قتلناك، اقتل فلانا أو فلانا أو إلا قتلناك، فهل يكون هذا إكراها؟ قالوا لا، لا يكون إكراها، لأن نفس الإنسان التي أنت مأمور بقتلها ليس بأهون من نفسك أنت، أو نفسك أنت ليس بأعز من نفس هذا الإنسان المعصوم من القتل. فليعلم هذا وينتبه إليه أن الطاعة تكون في المعروف، والسمع والطاعة، فطاعة أولياء الأمور مقيدة بطاعة الله ورسوله. فإذا رأيت ولي أمر يأمرك بمعصية أو يأمرك بأمر فيه حرمة لله عز وجل فلا تطيع، فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. أما عن السمع والطاعة التي هي في المعروف فعليك أن تسمع وتطيع، عليك أن تسمع وتطيع. وإن رأيت شرا، هناك فرق بين أن يأمرك بمنكر أو أنه هو يفعل المنكر، فإن أمرك بمنكر أو بمعصية أو بحرمة أو محرم فلا يجوز لك أن تسمع له ولا تطيع. يعني إن أمرك بشيء فيه حرام أو معصية أو منكر فلا تطيع له ولا تسمع، هذا أمر. أما إن كان هو قائم على معصية هذا أمر آخر، يعني ولي أمرك في العمل أو في المكان الذي تكون فيه أو ولي أمر مدينتك أو بلدك قائم على معصية لله عز وجل، كأن يشرب الخمر أو يسرق مثلا أو يفعل كذا، من هذه أمور محرمة ومعصية لله عز وجل ومنكرة، فهل تسمع له وتطيع؟ نعم تسمع له وتطيع، إلا أن يفعل هذا الإنسان هذا الولي كفرا بواحا، كفر بواحا عندك على هذا الكفر دليل وبرهان أوضح من شمس النهار. يعني مثلا لا يأتي إنسان ويقول لك أنا سمعت أن فلانا يفعل كذا وكذا من المحرمات أو كذا وكذا من الكفر، أو أن سمعت إنسانا يحكي عن إنسان أو في أن مجلة أجنبية وأن هذه المجلة لها واقع أو ثقل عالمي وأنها لا تكذب وأنها تتحرى الصدق قالت كذا وكذا، هذا لا يمكن أبدا أن يكون دليل على كفر الإنسان وإيمان إنسان أبدا. فليعلم هذا جيدا وينتبه إليه، ولابد أن تنتبه إليها أيها المسلم حتى لا تقع في أمور أنت في غنى عنها. إذا قيل لك كذا، وبعض الناس يأتي بصور وبعد ذلك تخرج فوتوشوب أو غير ذلك، فأنت لست مطالب بهذا، أنت مطالب بالسمع والطاعة، ولكن للحاكم أو الأمير أو ولي الأمر المسلم الذي يطيع الله عز وجل الذي يأمر بطاعة، وإن أقام هو على معصية فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أن يخرج على الناس بكفر بواح يمنع الصلاة عن المسلمين، يمنع الصلاة. أما إنزال هذا الكلام على بلد فلان أو بلد فلان فهذا لابد، أقول لابد من إرجاعه إلى أهل العلم، فردوه إلى الله وإلى الرسول وأولي العلم منكم، أو أولي ونسأل أهل الذكر ونسأل طلبة العلم، ولكن في المسائل الجسام نرجع إلى العلماء الربانيين. ودائما أقول العلماء الربانيين، وقلت لكم مرارا إذا جاء على لساني ارجع إلى العلماء، فالمقصود به العالم الرباني الذي يعمل بعلمه الذي يشهد أو يشهد له الجميع بعلمه وفضله وإمامته وتقدمه، وأنه لا يخشى في الله لومة لائم، وأنه يفتي في الملمات والمهمات وفي هذه الأمور النوازل وغيرها. فنرجع مرة أخرى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، أن نسمع ونطيع لأولياء الأمور الذين أمرنا الله عز وجل بطاعتهم. أما إن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أما إذا رأينا كفرا بواحا فلا سمع ولا طاعة. أما مسألة الخروج عليهم هذه مسألة أخرى، مسألة الخروج عن الحاكم مسألة أخرى، وقد نفرد لها درسا أو لقاء إن شاء الله عز وجل، ولكن إجمالا أن الخروج على الحكام يشترط فيه عند، لا يعني لا أجزم أن أقول عند كل الفقهاء والعلماء، ولكن عند جل العلماء إن لم يكن كلهم، القدرة على هذا، القدرة على هذا. أما خروج بلا قدرة فهذا امتنع منه ومنع منه جمهور العلماء، ونتكلم عنها بإذن الله عز وجل في لقاء. ولكن عندما نريد أن نتكلم في مسألة فإننا نتكلم عن حكمها أو عن تصور المسألة، لا ليس عن إنزالها على صورة معينة. نعم منزلها على الواقع عموما، ولكن ليس على شخص معين وليس على مكان معين، حتى نرجع هذه المسألة لأنها مسألة خطيرة إلى علماء البلد التي فيها، يعني أفغانستان، الشيشان، صربيا اللي هي بوسنة، البوسنة، الصومال، السودان، اليمن، مصر، سوريا، العراق، كل هذه الدول حصل فيها نزاعات وحصل فيها كذا وكذا، فهل كل البلاد تستوي مع بعض أم لكل بلد لها حكم آخر غير لها حكم غير البلد الأخرى؟ إن شاء الله بإذن الله يعني نحاول أن نفرد لهذه المسألة لقاء ونتكلم عنه بإذن الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طيب، والسمع والطاعة، وإن فأمر عليكم عبد، يعني عليك أن تسمع وتطيع، وإن كنت كارها لهذا الولي أو لهذا الأمير. إن كنت كارها، بعض الناس يقول أنا أكره فلانا، نقول عليك أيضا السمع والطاعة له وإن كنت كارها له. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، ومعلوم أن العبد لا يكون إماما، معلوم كما حكى غير واحد الإجماع على هذا، أن العلماء أجمعوا على أن الولي، ولي الأمر، أقصد ولي الأمر المسلمين، أمير المؤمنين أو الخليفة أو من يتولى إمارة المسلمين، يشترط فيه طبعا أولا الإسلام والبلوغ وأن يكون حرا. وهناك شرط عند جمهور العلماء وبعضهم خالف فيه، وهو أن يكون قرشيا. فتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: عليك أن تسمع وتطيع، وإن تأمر عليكم عبد. وهذا لا يتصور، ولكنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطار، بنى له الله عز وجل بيتا في الجنة. يعني أن من يبني لله عز وجل بيتا ولو كمفحص، يعني كبيت العصفور، تخيل إنسان، هل تتصور أن يكون هناك بيت يدخل فيه الإنسان ويعيش أو يصلي فيه وهو كمكان عصفور أو عيش العصفور؟ هذا على سبيل المبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن تسمع وتطيع لكل أمير جاء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يعجبك، إن حكم بكتاب الله عز وجل، إن حكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن جاء بمنكر ولم يأمر به فأمره إلى الله عز وجل، فإن أمر به فلا سمع ولا طاعة في هذا المنكر، وإن قام بفعل كفر بواح لنا دليل وبرهان على كفره، ليس بالعقل إنما بالنقل بالدليل القطعي أنه فعل كفر، فهذا يجوز أن تخرج عليه مع شرط القدرة على الخروج. إنسان عنده دبابات وصواريخ وغير ذلك، وأنت ليس معك إلا السيف أو إلا شيء يسير، فهل تستطيع؟ إن عجزت فلا يجوز لك الإقدام على هذا. فالحاكم مطالب بأمر وعليه واجب أن يؤديه، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، عدل الحاكم. أما الجانب الآخر وهو جانب الرعية فعليهم واجب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن أدى الحاكم ما عليه وأدى الرعية ما عليهم كانت الأمور سهلة ويسيرة، ولكن لما تخلف فعل أو الواجب الذي على الحاكم وتخلف عن الرعية الواجب الذي عليهم وقع هذا الأمر الذي نحن فيه الآن في كل بلدان المسلمين وبلدان العالم تجد مثل هذا، بل حتى بلاد الكفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من كان عنده عدل ولا يظلم عنده أحد، ومع أنه كان كافرا، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إليه لأن هذا الرجل لا يظلم عنده أحد، كان عندهم عدل وإن كان كافرا. أما في زماننا فلا نجد حتى من أهل الإسلام من عنده العدل الذي كان عند النجاشي. سبحان الله العظيم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، هذا على سبيل المبالغة، لأن العبد لا يكون إماما أو لا يكون ولي أمر للمسلمين. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا بأن الذي يبني بيتا كعش العصفور أو بيت العصفور يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة، فكذلك هذا على سبيل المثال. وإن تأمر عليك هذا العبد أيضا عليك السمع والطاعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعوذ بالله من الاختلاف. وهذا من دلالة النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء سيقع. فإنه من يعش منكم فسيرى، أي هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، فسوف يرى اختلافا كثيرا. وقد عاش الصحابة الكرام أو عاش من الصحابة الكرام زمنا ورأى منهم الاختلاف ورأى منهم الشقاق ورأى منهم الابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الاختلاف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف بين المسلمين والابتعاد عن سنة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. لم ينظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله فسيرى اختلافا كثيرا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الداء ثم ذكر الدواء. وإن تأمر عليكم عبد، انتهت الجملة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قد تكون هذه الجملة الاختلاف هذا في الإمارة، أقول قد، وقد تكون في فهم كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع هذا وذاك. أما العلاج فعليكم طوق النجاة، عليكم من نجا يا رسول الله. لما جاء عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من نجاه؟ من نجاه من أمور الدنيا؟ من نجاه من المعاصي والذنوب؟ من نجاه من الاختلافات التي بين المسلمين؟ من نجاه يوم القيامة من هول يوم القيامة؟ من نجاه من كل هذه الأمور؟ بكلمة واحدة سأل عنها: من نجاه؟ قال: أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وحسنه. هذا حديث صحيح: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. استحضر هذا الحديث عند وقوع الفتن وعند الشقاق وعند النزاعات بين المسلمين. بين الأئمة، بين العلماء، بين المشايخ، بين طلبة العلم فتن ظهرت، فعليك أن تلجأ إلى طوق النجاة الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا طوق النجاة لا يخرج أيضا عن هذا المضمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليك بسنتي، عليكم بسنتي. أول شيء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن، لأن القرآن الكريم ليس فيه اختلاف، إنما اختلاف في مفهوم الآيات أو في تفسير الآيات. والحديث قد يختلف الإنسان فيقول إنسان: هذا لم يقله النبي، لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، هذا لم يتلفظ به، والنبي قال عكس هذا، وهكذا. قد يكون هذا الأمر، والاختلاف في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الاختلاف في القرآن، لأن الناس ما زال التهاب من القرآن، وهو أحق بهذا، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالقرآن، العمل بالقرآن. فلا يظن الإنسان أننا نترك القرآن ونفعل ونقوم بالسنة، فالسنة جاءت مفسرة للقرآن. فعليكم بسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المضادة لكل بدعة ومحدثة أو محدثة. السنة هي طوق النجاة، السنة ضد البدعة، السنة فيها أجر، فيها تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيها تمسك بكتاب الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أمرنا الله عز وجل أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا من كلام الله عز وجل. وأيضا بعد أو مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء هم الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامته للمسلمين، وأولهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه ووزراؤه، والذين فضلهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خلافتهم بهذا الترتيب من عند الله تبارك وتعالى. هذا أمر دبره الله سبحانه وتعالى وأراده سبحانه وتعالى، أن يكون أول خليفة للمسلمين، خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه. وخلافته جاءت بشبه نص، بنصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون أبو بكر خليفة له، وإن لم يتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا صراحة، إنما أشار إليها إشارات عديدة لما أمر بأن تغلق جميع الأبواب إلا باب أبي بكر، إلا باب أبي بكر. وأيضا لما جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، إن رأيت أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ قال: ائتي أبا بكر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر في الصلاة، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر في الحج،
فحج مع الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحج عن رسول الله، أقصد حج نيابة في إمامته للمسلمين، حج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمامته للمسلمين. وغير ذلك من الإشارات التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون خليفة المسلمين من بعد أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فكل ما جاء به هؤلاء الخلفاء وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين من الرشد المهديين الذين هداهم الله عز وجل، فكل ما جاء به هؤلاء الخلفاء فهو من سنة أو من سنة الخلفاء التي أمر الله عز أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتسن بها وأن نأخذ بها. تبحث في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، لا ترد عليهم سنتهم، لا ترد عليهم اجتهادهم، بل عليك أن تقول سمعنا وأطعنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمل بسنتهم. ولكن إن اتضح لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة لا يضادها شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قول عن عمر أو عن عثمان أو عن أبي بكر أو عن علي، فيقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في هذا، ويرد على أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي اجتهادهم أو اجتهادهم أو قولهم، وإنما يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا وقفة، هل لكل إنسان أن يقول هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتسنى له أن يعمل به؟ يعني بعض الناس يقول قال رسول الله كذا، فنقول له مثلا إن الأئمة الأربعة أو الخلفاء الراشدين على هذا، يقول لا شأن لي بهذا الأمر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، يخالف كلام الخلفاء أو أحد الخلفاء، فنقول له هل ثبت عن النبي؟ فإذا بحثنا وجدناه حديثا ضعيفا أو موضوعا أو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديثا منسوخا، فلابد أن تثبت العرش أولا، ولابد أن يكون الدليل الذي تستدل به كما ذكرنا ذلك مرارا صحيحا صريحا، صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صريح في المسألة وفي دلالة المسألة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. تخيل أن يوصيك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، أن تعض على سنتهم، وهذا أمر تشبيه في الأمور التي يتمسك الإنسان بها ويخشى أن تفلت منه، فإنه يمسك بها بأسنانه أو بالنواجذ وأيضا بيده، ولكن يمسك بها بيده، وإن اشتد عليه الأمر وخشي أن تفلت منه فإنه يمسكها بالنواجذ وبأسنانه بل وبأضراسه قدر الاستطاعة. لماذا؟ لأنه يخشى عليها. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن نتمسك بسنة النبي بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأن نعض عليها بالنواجز. على ماذا؟ على سنة النبي وسنة الخلفاء من بعده. فلا بد أن نفهم هذا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء عضوا عليها بالنواجذ. فهنيئا لمن تعلم سنة النبي، وهنيئا لمن طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء التحذير بعد أن ألقى إليك طوق النجاة، حذرك من أمور قد يجدها الإنسان، بل يجدها الإنسان وإياكم ومحدثات الأمور. الأمور المحدثة هي التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تخالف الدين. الأمور المحدثة أي الأمور الجديدة التي أحدثت في دين الله عز وجل، ليس المقصود بها أمور الدنيا. بعض الناس يظن أو يفهم أن الأمور المحدثة أي الأمور التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المكيفات، المراوح، اللمبة أو اللمبات، المكت، السجاد، مش عارف ايه، هذه الامور الحديثة. نقول هذا ليس من الامور المحدثة، انما المحدث هو في الدين، في العبادة، كأن يصلي الانسان الظهر 5 ركعات او المغرب 4 ركعات، او ان يسبح الله عز وجل بتسبيح لم يأتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم او بطريقة غريبة، كالصوفية الذين يذكرون الله بطريقة الرقص والطبل وغير ذلك. فهذا يعني هذا بدعة، او هذه الامور بدعية لم يأتي بها شرع، لم يأتي بها كتاب ولا سنة ولا فعل صحابة ولا غير ذلك، انما اتبعها من قاموا بها، من ارادوا ان يطعنوا في الدين، من اتبعوا اهواءهم في مثل هذه الامور وغير ذلك الكثير. يعني البدعة ليست بدعة صوفية فحسب، البدعة كثيرة، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثة بدعة، يعني كل امر جديد بدعة في دين الله عز وجل، ولكن شرط ان يكون في العبادة، شرط ان يكون في العبادة. يعني الامور الدنيوية ليس فيها بدعة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب، كل بدعة ضلالة، يفهم منه أن جميع البدع ضلال، وجميع البدع محدثة، وجميع البدع مذمومة. ليس هناك بدعة محمودة وبدعة مذمومة، ليس هناك تقسيم للبدعة، إنما التقسيم كما قسمها بعضهم بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. بدعة مكفرة أن يبتدع في دين الله عز وجل بدعة تكون مكفرة، يكفر صاحبها، كمن قال بخلق القرآن، هذه بدعة في دين الله عز وجل، لأن القرآن كلام الله عز وجل، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وليس مخلوق، كلام الله ليس بمخلوق. فمن قال أن هذا القرآن مخلوق فكأنما يقول أن صفة من صفات الله مخلوقة، وصفات الله عز وجل لا توصف بأنها مخلوقة. فحكم أهل العلم على من قال بأن القرآن مخلوق بأنه كافر، فهو بدأها ببدعة، ولكن بدعة مكفرة. وهناك بدعة مفسقة، بدعة مفسقة، كبعض الصوفية وبعض الشيعة وكثير من الشيعة، أو من الشيعة من وصلت بدعته إلى الكفر، كمن قال مثلا قال بعضهم في علي بن أبي طالب، يصف عليا: أنت السميع وأنت البصير وأنت على كل شيء قدير. قال بعضهم: أنت السميع، يصف عليا رضي الله عنه، يصف بصفات الله عز وجل ويجعله في ربة الله تبارك وتعالى: أنت السميع وأنت البصير وأنت على كل شيء قدير. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يرضى أصلا بهذا، وهو عبد من عباد الله، فضله الله عز وجل على كثير من الناس بأنه جعله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكل بدعة ضلالة، فكل البدع ضلال، وكل البدعة البدع مردودة على صاحبها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا حديث عمدة في كل شيء أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين فيرد على صاحبه، كما قلنا قبل ذلك مرارا ومرارا، ونكرر أن شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. الإخلاص دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا شرط الإخلاص. أما المتابعة فقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل محدثة مردودة، ليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، ليس في دين الله عز وجل بدعة حسنة، وإلا فإذا استحسن الإنسان بدعة، وقلنا أن البدعة تكون في العبادة، فكأنك تشرع للناس أو أن فلانا يشرع للناس في دين الله عز وجل لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يتمسك به من يقسم البدعة إلى حسنة وإلى سيئة، بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله نعمة البدعة هذه، أن عمر ارجع إلى القصة الكاملة عن عمر بن الخطاب وستجد أن عمر بن الخطاب يمدح أن المسلمين اجتمعوا على صلاة رجل واحد، وأصل الصلاة صلاة القيام، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بصلاته أصحابه أو بعض أصحابه الكرام، فهذا أمر جائز أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام بمجموعة من الناس صلاة القيام. طيب أين باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يصلون في بيوتهم، ولما علم الباقي بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان معه بعض أصحابه فزاد العدد ثم زاد العدد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد ليلة أو ليلتين قال لم يخرج إليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يخف علي مكانكم، إنما خشيت أن تفرض عليكم. إذن السبب في عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين ليصلي بهم جماعة، ما هو السبب؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم. طيب بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع الوحي وليس هناك تشريع، فالخوف من فرض صلاة القيام على المسلمين هذا زال، أزيل هذا الأمر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قام عمر بن الخطاب بجمع الناس على صلاة إمام واحد فقال نعمة البدعة هذه، أي أني أنا أحييت هذا الأمر، وبعض الطلبة وقف على رواية ولم أتحقق من إسنادها، ولكن هكذا قال، وقف على رواية عند ابن سعد في الطبقات الكبرى أن عمر بن الخطاب قال إن كانت هذه بدعة فنعمة هذه البدعة أو فنعمة هي، أو كما قال عمر بن الخطاب، يعني اشترط أن كانت هذه بدعة، يعني إن كان اجتماع الناس عن البدعة فنعمة. لماذا؟ يعني يمدحها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلابد أن يعلم هذا، لابد أن يعلم هذا أن عمر بن الخطاب لم يخترع صلاة ولم يخترع هيئة في الصلاة، إنما هو أحيا شيئا لا أقول قد مات، ولكن لم يفعل باستمرار بعد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ثم صلى أو صلى خلفه أصحابه أو بعض أصحابه، ثم زاد العدد ثم زاد، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ خشية أن يفرض على المسلمين. فلما أزيل السبب أو الخوف من فرض الصلاة صلاة القيام على المسلمين، رجع الأمر إلى هيئته، وهو جواز أن يجتمع الناس إلى إمام واحد. وهذا الذي فعله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، هذا بإيجاز يعني التعرض لفوائد هذا الحديث المبارك. وأوصيكم ببعض الكتب التي يعني تتكلم على هذا الأمر، وهي في باب الموعظة أن ترجع إلى كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري، وأيضا أن ترجع إلى كتاب في اختلاف العلماء، فإنكم سترون فسيرى اختلافا كثيرا في مسألة اختلاف العلماء، بعضهم مع بعض، وبعض الناس يقول هذا حديث صحيح وكالشمس واضح، يرويه مالك عن نافع مثلا عن عمر، فلماذا يخالفه الشافعي او يخالفه الامام فلان او فلان او فلان من الائمة كمالك واحمد، او حتى يكون رواه مالك ولكن يفعل بخلافه، او يخالفه ابو حنيفة او يخالفه فلان او فلان مثلا. فالامام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى له رسالة يعني مفيدة في هذا الباب، وهي رفع الملام عن الائمة الاعلام. اما عن جزئية البدعة والمحدثات وتقسيم البدعة، وإن كان لها تقسيم، فأفضل من تكلم عنها هو الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الاعتصام. فثلاث كتب الترغيب والترهيب بالنسبة للموعظة، كتاب رفع الملام بالنسبة للاختلاف، كتاب الاعتصام بالنسبة لكتاب لمسألة البدعة. بقي معنا الأسئلة التي نجعلها في آخر الدرس لمن أراد أن يكتب الأسئلة ويعني يذاكرها ويأتي بالشرح من شروح الأربعين حتى يتسنى له مراجعة هذه الأجزاء، فإذا جاء موعد الاختبار كان سهل عليه أن يجيب على هذه الأسئلة. فنجعل السؤال الأول مثلا، السؤال الأول ماذا تستفيد من قول الصحابة فأوصنا طلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال الثاني اشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. اشرح. أوصيكم إن تقوى الله عز وجل طبعا يعني تكلم مش شرط تكلم عن التقوى، تكلم عن السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد السؤال الثالث اشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة أو نعم اشرح وكل بدعة ضلالة. اشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. طبعا أنبه بالتنبيه نحن طبعا قلنا قبل ذلك ان الاسئلة دي ليست اسئلة يعني ملخصة للمادة، ولكن هي من اول الحديث ووسطه واخره بيديك عملية تنشيط للمسألة او للشرح. فانت اذا ذهبت الى شراح الاربعين او شراح الحديث يعني مثلا الحديث ده رواه ابو داود والترمذي، فإذا رأيت مثلا عالم شرح سنن أبي داود أو سنن الترمذي فستجد هذا العالم تعرض لهذا الحديث فسيفرد له بعض الورقات بالشرح. المطلوب أنك أنت حضرتك تقرأ شرح الإمام فلان والإمام فلان والشيخ فلان والشيخ فلان حتى تتصور الحديث بشرحه من جمع من العلماء وجمع من المشايخ. فيتسنى لك بعد ذلك إذا قيل لك مثلا ماذا تعني كلمة كل محدثة بدعة فتقول قيل فيها كذا وقيل فيها كذا، حتى إن لم تتذكر العالم اسم العالم فإنك على الأقل تستحضر أن فيها خلاف أو أن جمهور العلماء أو أن جمهور المحدثين إلى آخره. هذا المقصود منها، وليس المقصود إن أنا يعني بديك أخليك تعتمد على شرح الدرس الليلة، ولكن من أي شرح، وهذا هو الأصل شرح العلماء السابقين والمشايخ اللاحقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا وبين هؤلاء العلماء وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في الفردوس الأعلى، وأن نكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.